الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فقد انتهينا بحمد الله تعالى من الكلام على مذهب الكلابية والأشاعرة، وقد ذكرنا أن هاتين الطائفتين جزء من طائفة عامة تسمى بمتكلمة الصفاتية، وهذه الطائفة هي الفرق التي أثبتت بعض الصفات دون بعض، وكانت تعتمد في الصفات التي تثبتها على الطرق العقلية، لهذا قيل لهم متكلمة الصفاتية. صفاتية يعني مثبتة للصفات في الجملة، ومتكلمة يعني يستعملون الكلام، يستعملون الطرق العقلية الكلامية في إثبات ما يثبتونه من الصفات. فهذه طائفة العامة، منهم الكلابية والأشاعرة. يتبقى معنا طائفتان من هذه الطائفة العامة. الطائفة الأولى منهما هي الكرامية، نسبة إلى رأسها أبي عبد الله محمد ابن كرام السجستاني. وهذه الطائفة تثبت الصفات الذاتية الخبرية، وتثبت الصفات الفعلية أيضا، ولكن الخلل عندهم أنهم ينفون جانب الأزلية فيها، ويقولون هي حادثة بعد أن لم تكن، وأن الله لم يتصف بها في الأزل إلا بمعنى القدرة عليها. ومن مذهب الكرامية أيضا أنهم يطلقون على الله تعالى لفظ الجسم، ويقولون هو جسم لا كالأجسام، ويريدون أنه قائم بنفسه. فهذا حاصل مذهب الكرامية. الكرامية يثبتون الصفات الذاتية الفعلية، لا الصفات الذاتية الخبرية، لا إشكال عندهم في ذلك. وأما في الصفات الفعلية فإنهم يثبتونها، لكن ماذا يقولون فيها؟ يقولون هي حادثة بعد أن لم تكن، بمعنى أن الله اتصف بها بعد أن لم يكن متصفا بها. طيب، هل يصلح أن تكون هذه الصفات أزلية؟ قالوا لا، لا يصح أن يقال لم يزل الله متصفا بالصفات الفعلية. يعني مثلا في صفة الكلام مثلا، لا يصح عندهم أن يقال لم يزل الله متكلما، تمام، لا يصح عندهم أن يقال لم يزل الله متكلما. فاتصاف الله تعالى بصفة الكلام أو بالصفات الفعلية عموما هو عندهم حادث بعد أن لم يكن، وأن هذه الصفات حدثت لله تعالى بعد أن لم تكن. طيب، إذا جوزوا أن يتصف الله بها في الأزل، قالوا يجوز هذا بمعنى القدرة عليها، بمعنى أنه لم يزل قادرا على الفعل، لم يزل قادرا على الكلام، لم يزل قادرا على النزول، لم يزل قادرا على الخلق، لم يزل قادرا على كذا أو كذا من الصفات الفعلية. لكن لا يصح أن يقال لم يزل متكلما، لم يزل خالقا، لم يزل كذا أو كذا من الصفات الفعلية. ومن مذهبهم إطلاق لفظ الجسم على الله، فيستجيزون أن يقولوا إن الله تعالى جسم، ويقولون هو جسم لا كالأجسام، هو جسم لا كالأجسام، ويريدون بذلك أنه قائم بنفسه. مرادهم بالجسم هنا أن الله تعالى قائم بنفسه. قبل أن نجيب عن مذهب الكرامية، لابد أن نوضح الفرق بينهم وبين مذهب السلف حتى يفهم الأمر ابتداء. السلف في الصفات الفعلية كما سبق البيان يقولون لم يزل الله تعالى متصفا بها أي نوعا، لم يزل الله متصفا بأنواعها، يعني نوع الصفة أو جنس الصفة لم يزل الله تعالى متصفا به. وبالمثال يتضح المقال. أفضل مثال نكرره كثيرا في هذا صفة الكلام. صفة الكلام صفة ذاتية فعلية يجتمع فيها جانب الصفة الذاتية وجانب الصفة الفعلية. فعندما يقال لم يزل الله متكلما أي لم يزل متصفا بالكلام كصفة كنوع، تمام. وأما الفعل الذي هو آحاد الكلام فإنه يصدر حينا بعد حين على حسب مشيئة الله وقدرته، يكون في وقت دون وقت، فهذا هو جانب الفعل. طيب، هل معنى هذا الجانب الفعلي أن صفة الكلام نفسها كنوع أو كجنس حدثت بعد أن لم تكن؟ الجواب لا، إنما الذي حدث بعد أن لم يكن هو ماذا؟ آحاد الكلام. إذا تكلم الله تعالى في الوقت الفلاني بالكلام الفلاني فهذا حدث بعد أن لم يكن، هذا هو الفعل في صفة الله تعالى. لكن الكلام نفسه كصفة كجنس كنوع لم يزل الله متصفا به، ليس حادثا لله تبارك وتعالى. فهذا هو معنى قول السلف لم يزل متكلما، لم يزل خالقا، لم يزل رازقا، إلى غير ذلك الصفات التي يكون فيها جانب الفعل. لم يزل الله تعالى متصفا بها أي بإيه؟ بأنواعها بأجناسها. إذن السلف يفرقون بين جنس الصفة وآحادها، وهذا هو معنى قولهم في صفة الكلام أزلي النوع حادث الإيه؟ الأفراد. إذن النوع نوع الصفات الفعلية لم يزل الله تعالى متصفا به. الإشكال عند الكرامية هنا لم يفرقوا بين النوع وماذا؟ والآحاد، إنما قالوا الصفة عموما، هذه الصفة الفعلية عموما حدثت بعد أن لم تكن، ليس عندهم تفريق بين النوع والآحاد. ومعنى قولهم هذا أيضا مهم ودقيق لأنه ربما يشتبه على غير قليل من الناس، عندما يقولون هو في الأزل قادر عليها، ليس هذا قول السلف، ليس هذا قول السلف، إنما قول السلف ماذا؟ أنه لم يزل متصفا بنفس الصفة، نفس هذه الصفة الفعلية لم يزل متصفا بها. أما هم فلا يقولون ذلك، الكرامية لا يثبتون أن الله متصف بصفة الكلام، لكن يقولون هو قادر على الكلام، تمام، هو قادر على الكلام، لكن الصفة نفسها التي هي صفة الكلام لا يثبتونها لله تعالى أصلا في الأزل. واضح يا جماعة؟ فهذا هو الفرق بين مذهب الكرامية ومذهب السلف. إذا عرف هذا فالجواب يتضح عن قول الكرامية هذا، وذلك أن قولهم هذا يستلزم أن الله تعالى كان معطلا عن هذه الصفات في الأزل، وأنه اتصف بأنواعها بعد أن لم يكن متصفا بها، وهذا واضح ما فيه من الضلال، لأننا عندما تكلمنا على القول بخلق الصفات وأنه لا يجوز أن يقال إن الصفات مخلوقة، لماذا؟ لأنه يستلزم أن الله لم يكن متصفا ثم اتصف، يعني لم يكن كاملا حتى حدث له الكمال. فكذلك هنا عندما يقال الصفات الفعلية حدثت بعد أن لم تكن، إذن لم يكن الله متصفا بها ثم اتصف بها، وهذا باطل من القول. والشبهة هنا عندهم أنهم لم يفرقوا بين النوع والآحاد، فظنوا أن التجدد والحدوث في الآحاد يستلزم أن الصفة نفسها حادثة بعد أن لم تكن، وهذا غلط، ليس صحيحا. وتصديق هذا في المخلوقات، في صفات المخلوقين، عندما يقال مثلا فلان متكلم، فلان متكلم على معنى أنه تكلم اليوم ولم يتكلم بالأمس، فهو عندما كان ساكتا بالأمس كان متصفا بصفة الكلام، الصفة نفسها كانت قائمة به وكان موصوفا بها. ليس معنى أنه تكلم اليوم أنه حدث له نفس الكلام، تمام؟ ليس معنى أنه كان ساكتا بالأمس ثم تكلم اليوم أنه حدث له الكلام بعد أن لم يكن، بل هو متصف بالكلام ولكنه ماذا؟ سكت، لم يتكلم. واضح؟ فمن تكلم باليوم، فمن تكلم اليوم وكان متكلما بالأمس لا يقال إنه حدث له نوع الكلام، ولكن يقال حدث له عين الكلام، حدث له عين الكلام يعني آحاد الكلام، لكن نوع الكلام الذي هو الصفة نفسها لم يحدث له، إنما هو متصف به قبل ذلك. طيب، متى يقال فيه حدث له الكلام لو أنه كان متصفا بضده؟ متى يقال حدث له الكلام يعني نوع الكلام صفة الكلام؟ متى يقال هذا؟ إذا كان متصفا بضده. فمن كان ساكتا بالأمس وتكلم اليوم لا يقال له حدث له الكلام. وأما من كان متصفا بالخرس بالأمس، من كانت به علة مثلا لا يستطيع أن يتكلم أصلا، كان متصفا بضد الكلام ثم برأ فصار يتكلم اليوم، فهذا هو الذي يقال له إيه؟ حدث له الكلام، حدث له نوع الكلام صفة الكلام. واضح؟ نفس القضية عندما يقال فلان كاتب، فلان كاتب إذا كان بالأمس لم يكتب شيئا ولكنه كتب اليوم، هل معنى أنه كتب اليوم فقط أنه لم يكن متصفا بالكتابة؟ بلى، هو متصف بها، بمعنى أنه ماذا؟ يستطيع أن يكتب وهو متصف بالكتابة، ولكنه لم يكتب، لم يكتب شيئا حتى حدث له فعل الكتابة، حتى حدثت له آحاد الكتابة. فالكرمية دخلت عليهم الشبهة أنهم نظروا في آحاد الصفات الفعلية وأنها حادثة بعد أن لم تكن وأنها تتجدد في وقت دون وقت، فظنوا أن الصفة نفسها ماذا؟ حادثة بعد أن لم تكن، فمن هنا دخلت عليهم الشبهة ولم يفرقوا بين النوع وماذا؟ بين النوع والعين. إذن الجواب عن مذهب الكرامية في التفريق بين ماذا؟ بين النوع والعين، لابد أن نفرق بين النوع والعين، فالنوع أزلي ولا بد من هذا، لأن الصفات الفعلية كمال ولا نقص؟ كمال، واتصاف الله تعالى بالكمال أزلي ولا حادث؟ أزلي، لا بد من هذا. فنوع الصفة، نوع الصفة الفعلية كمال مطلق لا بد أن يكون ذاتيا، بمعنى أن الله تعالى لم يزل متصفا به، لا يجوز أن يقال حدث بعد أن لم يكن. وأما الآحاد فهي التي تكون على حسب مشيئته وقدرته، وقد تعرضنا لهذا بالأمس. الوجه الثاني في الجواب عن مذهب الكرامية يتعلق بلفظ الجسم، وهذا الأمر قد سبق الكلام عليه، وذكرنا أن هذا اللفظ من الألفاظ المجملة التي تحتمل حقا وباطلا، ولا يجوز إثباتها ولا نفيها، لأن إثباتها قد يوهم معنى فاسدا، ولأن نفيها أيضا قد يوهم معنى فاسدا. فالرد على الكرامية في هذا الشأن أنهم وإن كان مرادهم صحيحا لكن لا يجوز التعبير عنه بعبارة ماذا؟ بعبارة مجملة أو بلفظ حادث أو بلفظ خاطئ، لا يصح أن يقال هذا. فالمراد صحيح، وهذا ذكرناه من قبل، أنه إن أريد بالجسم القائم بنفسه أو المشار إليه أو الذي تمكن رؤيته فهذا كله حق وهو ثابت لله تعالى، لكن لا نعبر عن هذا المراد الصحيح بلفظ ماذا؟ بلفظ خاطئ أو بلفظ موهم يحتمل معنى فاسدا. ويدلك على هذا أن هذا لفظ لم يأتي في النصوص الشرعية ولم يستعمله السلف، مع أن باب الإخبار فيه سعة، باب الإخبار عن الله تعالى فيه سعة، ومع ذلك لم يستعمله أحد من السلف لما فيه من الإيهام الذي لا يصح أن يقال في حق الله تبارك وتعالى. إذن الواجب هنا ترك هذه الألفاظ المحدثة المجملة والتعبير عن الحق بالعبارات الصحيحة التي لا تحتمل معاني فاسدة. هذا هو الكلام على مذهب الكرامية. الطائفة الثانية من الطائفتين المشار إليهما هي السالمية، وسميت كذلك أيضا نسبة إلى رأسها أبي الحسن بن سالم. ومذهب هذه الطائفة قريب من مذهب الكلابية، فإنهم يثبتون الصفات الذاتية الخبرية، وقولهم في الصفات الفعلية أنهم يجعلون آحادها أزلية، يثبتون الصفات الفعلية ولكن يجعلون آحادها أفرادها أزلية. ففي صفة الكلام مثلا أثبتوا الحروف والأصوات ولكن جعلوها أزلية قديمة، فهذا هو مذهب القول. إذن المشكلة أيضا في الصفات الفعلية، أثبتوا الصفات الفعلية ولكن جعلوها أزلية قديمة حتى في الآحاد حتى في الأفراد. فقالوا مثلا إن كلام الله تعالى بحرف وصوت، ولكنهم جعلوا الحرف والصوت أزليا، جعلوا الحرف والصوت أزليا قديما. والجواب عن قولهم هذا أنه ممتنع بصريح العقل، ومنشأ الشبهة أيضا في عدم التفريق بين النوع والآحاد، فالآحاد ليست أزلية بصريح العقل. آحاد الصفات الفعلية عرفنا أنها تكون في وقت دون وقت، وأنها متعلقة بمشيئة الله تعالى وقدرته، فكيف يكون هذا أزليا؟ كيف يقال إن الله تعالى مثلا لما كلم موسى كلمه في الأزل مثلا؟ كيف يصح أن يقال هذا؟ وسيأتي مزيد بيان وإيضاح في صفة الكلام إن شاء الله، وفي صفة الكلام خاصة تتبين هذه الأقوال وتتضح، لأن هذا الخوض كله في الحقيقة إنما بنى على الخوض في صفة الكلام أصلا. يعني عندما نشأت المحنة في صفة الكلام وفي القرآن نشأ كل هذا الذي نقوله في مذاهب أهل البدع بناء على ذلك. ففي صفة الكلام سيتضح كل هذا بشكل أظهر إن شاء الله. إذن عندنا الآن يا جماعة الكلابية والأشاعرة والكرامية والسالمية، ما الفرق بين هذه الطوائف الثلاث؟ طبعا الكل يشترك في أمر واحد، وهو ماذا؟ الانحراف في إثبات الصفات الفعلية. الكل منحرف في إثبات الصفات الفعلية، والكل مشترك في إثبات الصفات ماذا؟ الذاتية، على الخلاف بالنسبة للأشاعرة بين متقدميهم ومتأخريهم. فمتقدم الأشاعرة أثبتوا الصفات الذاتية الإيه؟ الخبرية، متأخروهم نفوها. فالكل مشترك في ماذا؟ في قضية الصفات الفعلية. الكلابية والأشاعرة ماذا يقولون؟ ينفون الفعل عن الله تعالى بالكلية، يقولون إن الله تعالى لا فعل له وإن الفعل هو المفعول. الكرامية ماذا يقولون؟ يقولون الأفعال حدثت بعد أن لم تكن، حدثت بعد أن لم تكن، ينفون جانب الأزلية. السالمية ماذا يقولون؟ يقولون الآحاد نفسها وأفراد الصفات الفعلية أزلية. يعني هذا عكس قول ماذا؟ عكس قول الكرامية. تمام؟ فهذا هو الفرق بين الطوائف الثلاث حتى يكون واضحا، والكل مشترك في شبهة واحدة وفي طريقة واحدة. يبقى لنا مذهب أخير من مذاهب أهل البدع، وهو المذهب السادس أو على حسب العد عندكم، يعني مذهب المفوضة. والمفوضة يقال لهم أهل التجهيل، ويقال لهم أيضا اللا أدرية، من لا أدري، من لا أدري، لا أدري يعني قالوا له، يقال فيهم اللا أدرية. إذن صار عندنا الآن ثلاثة أشياء: أهل التخييل وأهل التأويل وأهل التجهيل. أهل التخييل هم من؟ الفلاسفة أو القرامطة أيا ما كان، أهل التأويل الأشاعرة والكلابية، والتأويل أصله عند الجهمية والمعتزلة، أهل التجهيل المفوضة. والمفوضة طائفة تنتسب إلى السلف وتدعي أن مذهبهم كان كذلك، ومذهبهم أن معاني الصفات لا تعقل أصلا، وأن النصوص الشرعية التي وردت في الصفات لم تدل على صفات أصلا، وإنما خوطب الناس بذلك ليثابوا على مجرد الإيمان بلفظه وتلاوته، تمام؟ فهذا هو مذهب التفويض أو المفوضة. التفويض هو تفويض معاني الصفات، رد معاني الصفات إلى الله تبارك وتعالى. إذا معنى هذا الكلام أن الصفات لا معنى لها يعقل، الصفات ليس لها معنى يعقل، وبما أن الأمر كذلك فنحن نفوضه إلى الله تعالى. طيب يا جماعة، هذه النصوص التي وردت في الصفات، قالوا هذا لم يدل على صفات في نفس الأمر، يعني في الحقيقة ليس عندنا صفة نعقلها نفهم المراد منها، وإنما جاءت هذه النصوص حتى نؤمن بلفظها، يعني نحن مكلفون بالإيمان باللفظ فقط، لفظ السمع، لفظ البصر، الرحمن على العرش استوى، نحن نؤمن بمجرد هذه الألفاظ فقط، وأما المعاني فإننا لا نعقلها ولا نفهمها، لهذا نردها إلى الله، ونحن نثاب على مجرد التلاوة والإيمان، إذا آمنا باللفظ وصدقنا أنه من عند الله وتلوناه بألسنتنا فنحن نثاب على ذلك. إذن حاصل الكلام أننا نقرأ كلاما إيه؟ لا نفهم معناه، أننا نقرأ كلاما أو نؤمن بكلام لا نفهم معنى. وهذا المذهب الذي هو التفويض كيف نشأ؟ هذا نشأ من عند أهل التأويل الذين هم المعتزلة والأشاعرة، والكلام هنا على الأشاعرة تحديدا، عندما ادعوا أن مذهب السلف كان كذلك، عندما ادعوا أن مذهب السلف كان كذلك، لأن الأشاعرة أهل تأويل. طيب يا جماعة أنتم تتأولون، طيب طريقة السلف ماذا كانت؟ لأنه من المعلوم بالضرورة أن السلف لم يتأولوا، وإن كان بعضهم، بعض من كابر منهم يدعي أن السلف كانوا يتأولون، وهذا ذكرناه بالأمس عندما ذكرنا من شبهاتهم أنهم نسبوا التأويل إلى السلف، فمن كابر منهم يدعي أن السلف كانوا يتأولون ولكنهم أمسكوا عن التأويل، أمسكوا عن التأويل يعني لم ينشروه بين الناس، لكن المنصف منهم معترف بأن السلف لم يتأولوا أصلا ولم يعتقدوا التأويل أساسا. طيب ماذا كان يعتقد السلف؟ ادعوا أن السلف كانوا ماذا؟ يفوضون، فهموا كلام السلف خطأ، أخطأوا في فهم كلام السلف ومذهب السلف، ادعوا أن السلف كانوا يفوضون معاني الصفات ولا يعقلون ذلك أصلا، وأن السلف أرادوا مجرد الإيمان بألفاظ الصفات في الكتاب والسنة. شبهة القوم، الشبهة الأولى فهمهم لقول الله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، فالتأويل هنا مردود إلى الله عز وجل، مفوض إلى الله تعالى، فالله هو الذي يستأثر به. طيب ما هذا التأويل؟ منهم من قال هو مجرد التفسير والمعنى، هو مجرد التفسير والمعنى، يعني لا يعلم مجرد التفسير والمعنى لهذه الصفات إلا الله. ومنهم من قال التأويل هنا هو ما يخالف الظاهر، وأن هذه الصفات لها معان تخالف ظاهرها، وهذا أيضا لا يعلمه إلا الله. تمام؟ فهذه هي الشبهة الأولى، فهموا قول الله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله على هذا النحو. طبعا يقفون عند اسم الجلالة ويقولون إذن لا يعلم التأويل إلا الله، يعني هذا مما يستأثر به الله تعالى، لا يستطيع البشر أن يقفوا عليه. طيب ما هذا التأويل؟ منهم من قال هو مجرد المعنى والتفسير، ومنهم من قال هو ما يخالف الظاهر، وأن هذه النصوص التي جاءت في الأسماء والصفات لها معان تخالف ظاهرها. يعني مثلا الرحمن على العرش استوى ليس معناه هذا الظاهر، أنه استوى يعني ارتفع أو على إلى آخره، ليس هذا هو المراد، لكن هناك معنى آخر، هناك مراد آخر. طيب هذا المراد لا يعلمه إلا الله. إذن المحصلة في نهاية الأمر، سواء فسرنا التأويل على هذا المعنى أو ذاك، المحصلة أننا لا نعلم ماذا معاني الأسماء والصفات. الشبهة الثانية، الأحرف المقطعة. قالوا إن معناها لا يعقل، فكذلك نصوص الأسماء والصفات. الشبهة الثالثة، فهمهم لقول السلف بلا معنى بلا تفسير ولا نفسرها، قراءته تفسيره. هذه الألفاظ التي وقعت في كلام السلف فهموا منها أن السلف ماذا؟ كانوا لا يعلمون المعنى أصلا، وأنهم كانوا لا يفسرون النصوص، إذن لا يعرفون معناها من الأساس. الجواب عن هذه الشبهات كما يلي: الوجه الأول في بيان معنى قوله وما يعلم تأويله إلا الله، هذا هو الرد على الشبهة الأولى. الآية كما هو معلوم فيها وجهان من جهة الوصل والوقف. الوجه الأول وهو الأشهر والأظهر والذي عليه أكثر أهل العلم، الوقف عند اسم الجلالة، والمعنى الذي ينبني على ذلك أن هذا التأويل لا يعلمه إلا الله، استأثر به الله تعالى واختص به. الوجه الثاني الوصل، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. وعلى هذا يكون المعنى أن هذا التأويل لم يستأثر به الله ولم يختص به الله، وإنما يعلمه أيضا الراسخون في العلم. طيب، إذا تكلمنا على الوجه الأول، لأنه على الوجه الثاني يتبين الأمر بوضوح، لأن مذهب المفوضة هو أن معاني الأسماء والصفات لا يعرفها البشر أصلا، فعلى الوجه الثاني على الوصف خلاص انتهى قولهم. لكن موطن النزاع الآن هذا الذي نتكلم معهم فيه، أننا لو وقفنا عند اسم الجلال وأن التأويل فعلا لا يعلمه إلا الله، طيب ما المراد بالتأويل هنا؟ ذكرنا أن التأويل في النصوص الشرعية وفي كلام العرب يأتي على معنيين: التفسير وماذا؟ والحقيقة. طيب هل يصح أن يكون المراد بالتأويل هنا إذا وقفنا عند اسم الجلال وأن هذا مما استأثر به الله، هل يصح أن يكون التأويل هو التفسير؟ الجواب لا، بدليل الواقع الذي سنذكره بعد قليل. الواقع نفسه يبين لك أن السلف عرفوا المعاني وتكلموا فيها وفسروها، تمام؟ فهذا سنبينه بعد قليل. لكن دعنا الآن نقتصر على لفظ الآيات ونظمها. الآيات ماذا تقول في أولها؟ فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء ماذا؟ تأويله. وما يعلم تأويله، يعني هذا التأويل نفسه، هذا التأويل الذي يبتغيه من؟ الذين في قلوبهم زيغ. طيب، هل ابتغاء التفسير مذموم؟ هل ابتغاء التفسير مذموم؟ يعني أنا الآن عندما أسأل عن التفسير الواضح للكلام الذي يتبين من ظاهره ومن ظاهر السياق العربي، عندما أسأل عن تفسير شيء أشكل عليه، هذا مذموم، فضلا عن أن يكون من علامات أهل الزيغ. إذا تبين أن التأويل هنا هو ماذا؟ ليس التفسير. واضح يا جماعة ولا لا؟ تبين أن التأويل هنا ليس التفسير، وإنما هو المعنى الإيه؟ الآخر، حقيقة الشيء، ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، أي حقيقته وكنهه. وما يعلم تأويله، هذا التأويل عينه الذي يبتغيه أهل البدع، ما يعلمه إلا الله، أي ما يعلم إيه؟ حقيقته وكنهه. إذن جاء الخلل عند المفوضة هنا أيضا من الجهل بلغة العرب، أنهم حملوا لفظ التأويل الذي جاء في كتاب الله على مرادهم هم أو فهمهم هم أو اصطلاحهم هم، لكن لفظ التأويل في اللغة العربية لا ينصرف إلى هذا المعنى. واضح يا جماعة؟ إذن فهمهم للآية فهم خاطئ، ليس هذا هو المراد من الآية. حتى لو وقفنا عند اسم الجلالة، التأويل الذي يستأثر به الله تعالى هو ماذا؟ الحقيقة والكون للأشياء. الوجه الثاني، بالنسبة للرد على الشبهة الثانية، أن الأحرف المقطعة قد تكلم في معناها كثير من السلف، وعلى التسليم بأن معناها لا يعقل، فالفرق بينها وبين نصوص الأسماء والصفات أن الأحرف المقطعة ليست كلاما منظوما، وأما نصوص الصفات فنصوص مركبة من أسماء وأفعال لها معان واضحة. تمام؟ يعني شبهتهم في الأحرف المقطعة، نقول أولا عندما يقال الأحرف المقطعة معناها لا يعقل، هذا ليس متفقا عليه، هذا ليس متفقا عليه، بل مأثور عن السلف، وهذا كثير، أنهم تكلموا في معاني الأحرف المقطعة، يعني مثلا ألف لام ميم أنا الله أعلم مثلا، وهكذا أقوالهم موجودة في كتب التفسير. فعندما يقال كمقدمة، عندما يأتون بمقدمة الأحرف المقطعة لا يعقل معناها، نقول لا، هذه المقدمة أصلا لا يسلم بها وليست مجمعا عليها ولا متفقا عليها. طيب لو سلمنا بأن الأحرف المقطعة فعلا كذلك، حتى لو كانت كذلك بالإجماع وأنه لم يتعرض السلف أصلا لبيان معناها، فنقول الفرق واضح، لأن الأحرف المقطعة أحرف ليست كلاما منظوما، الفرق واضح بصريح العقل والفطرة واللسان العربي بين ألف لام ميم وبين على العرش استوى، واضح. فهذه أحرف مقطعة ليست كلاما منظوما، لكن نصوص الأسماء والصفات جاءت بكلام أسماء وأفعال وحروف لها معاني واضحة بسياق معين وصيغ معينة لا بد أن تفيد معنى في لغة العرب، لكن العرب عندما يسمعون ألف لام ميم، ألف لام راء، ألف لام ميم صاد، لا بد أن يكون هناك فرق بين هذا وبين ما إذا سمعوا الرحمن على العرش استوى، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها ولتصنع على عيني بل يداه مبسوطتان، لا بد أن يكون هناك فرق. إذن حتى لو سلمنا بأن الأحرف المقطعة مجهولة المعنى بالنسبة لنا، فليست كذلك نصوص الأسماء والصفات. الوجه الثالث في الجواب عن شبهتهم الثالثة، وهذا في الحقيقة من وجوه. الوجه الأول أن السلف قد اشتهر عنهم تفسيرهم للقرآن كله، ومنه آيات الأسماء والصفات. هذا واضح، وهو أقوى الأوجه، يعني أقوى الأوجه، وجه مباشر وواضح يبين لك مذهب السلف أنهم تكلموا في تفسير القرآن ولم يمتنعوا عن تفسير آية واحدة، فضلا عن أن تكون من آيات الأسماء والصفات. فهذا يدلك على أن المعاني معقولة عندهم. المثال الأشهر الذي نأتي به دائما الرحمن على العرش استوى، صفة الاستواء لله تعالى، قالوا على، ارتفع، صعد، استقر، كله وارد عن السلف. فأين يعني القول بأن السلف كانوا يجهلون المعاني وأنهم كانوا يفوضونها إلى الله؟ هذا كذب على السلف. الوجه الثاني أن السلف قد اشتهر عنهم قولهم أمروها كما جاءت بلا كيف، وقولهم الاستواء معلوم، فلا يستقيم هذا الكلام إلا إذا عرف المعنى. كيف هذا؟ المجهول، الشيء المجهول الذي يجهل معناه، هل تحتاج أن تقول فيه بلا كيف؟ واضح ولا لا؟ يعني هناك شيء أنت لا تعرف معناه ولا تعقل المراد منه، هل تحتاج أن تقول لا أعرف كيفيته؟ هل تحتاج؟ لا تحتاج، لأنك تأتي مباشرة تقول أنا لا أعرفه، لا أعرف معناه، لا أعرف المراد منه. فمعنى أنك تقول أثبته بلا كيف، أثبته بلا كيف، معنى هذا أنك قد عقلت معناه ولا بد، تمام؟ فمعنى قولهم أمروها كما جاءت بلا كيف أنه لا بد أن يكون المعنى ثابتا، لا يجوز أن يقال إن المعنى كان مجهولا. أيضا الاستواء معلوم، معلوم إيش؟ معلوم لفظه، وهل هذا فيه فائدة؟ ما هو معلوم لفظه للجميع، والسائل طبعا الاستواء معلوم، هذا جواب من؟ الإمام مالك رحمه الله. السائل لم يسأل عن الاستواء موجود في القرآن أو ليس موجودا في القرآن، حتى يقول له الإمام الاستواء معلوم يعني في القرآن ثابت، هو ثابت في القرآن، هل سأله السائل عن ذلك؟ إنما قال له ماذا؟ كيف استوى. إذن هو يعرف اللفظ، ويعرف أنه موجود في القرآن، ويعرف أن اللفظ ثابت في القرآن، ويعرف معناه، وإنما سأل عن ماذا؟ يرحمك الله، سأل عن ماذا؟ عن كيفيته. فهذا هو الذي أجاب عنه الإمام. فلا يصح أن يقال الاستواء معلوم أي معلوم لفظه، لا يصح هذا، وإنما معلوم أي معلوم معناه، لأنه سأل عن الكيف فأجابه بقوله المعنى واضح، المعنى معروف، والكيف مجهول، فعليك أن تؤمن بالمعنى الذي عرفته، وعليك أن تكتفي به، ولا يجوز لك أن تسأل عن الكيف. هنا تتبين الفائدة. لكن إذا كان المراد عليك أن تؤمن باللفظ فقط، وأما المعنى فإنه لا يجهل لا يعقل، هل في هذا فائدة؟ ليس فيه فائدة، وليس هذا هو ما سأل عنه السائل أصلا. ثم سياق الكلام يأباه، لأنه قال والكيف مجهول، فلو كان المعنى نفسه مجهولا لما قال ماذا؟ الكيف مجهول، وإنما كان يصرح مباشرة يقول التفسير مجهول، المعنى مجهول، لكن الكيف مجهول، هذا لا يكون إلا في شيء قد عرف معناه ابتداء. الوجه الثالث أنه في ضوء ما تقدم يفهم قول السلف بلا معنى بلا تفسير إلى آخره، فمرادهم بذلك أحد أمرين أو الأمران جميعا: التأويل المخالف للظاهر، والكيف. التأويل المخالف للظاهر أو الكيف. إذن عندما قالوا لا نفسرها، نمرها كما جاءت ولا نفسرها، لا نفسرها يعني ماذا؟ يعني لا نفسرها تفسيرا يخالف ظاهرها المعقول المتبادر إلى الذهن، أو لا نفسرها تفسيرا يعود إلى الكيف، لا نشرح الكيف، لا نقول كيف سمعه ولا كيف بصره ولا كيف استواءه، لا نشرح هذا. طيب، هذا التفسير لقولهم ولا نفسرها، مع أنه واضح، يعني في سياق ما تقدم لابد أن يكون المراد كذلك، فمع أنه واضح قد جاء أيضا من كلام الأئمة، الأئمة أنفسهم بيّنوا معنى قولهم لا نفسرها. روى الدارقطني في كتاب الأسماء والصفات عن الإمام أبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله في كلام له قال: ولكن إذا قيل كيف وضع قدمه وكيف ضحك قلنا لا يفسر هذا ولا سمعنا أحدا يفسره. إذن لا نفسره يعني إيه؟ ها؟ أين ذهبتم؟ لا نفسره يعني إيه؟ يعني الكيف. إذا قيل كيف كذا وكيف كذا قلنا إيه؟ لا نفسره ولا سمعنا أحدا يفسره. إذن لا نفسرها مش لا نفسر المعنى، وإنما لا نفسر ماذا؟ الكيف. أيضا قال الإمام عثمان الدارمي رحمه الله: لا نفسرها كتفسيركم، لا نفسرها كتفسيركم. الكلام موجه لمن؟ للجهمية الذين كان يرد عليهم، هذا كتاب النقض على المريسي، والمريسي جهمي ومعتزلي. إذن لا نفسرها، انظر في نص الكلام، لا نفسرها كتفسيركم. وما تفسير الجهمية والمعتزلة؟ تأويل، تأويل. يقولون الضحك معناه كذا، واليد معناها كذا، والاستواء معناه كذا، تأويل يخالف الظاهر. إذن لا نفسرها كتفسيركم، أي لا نتأولها تأويلا يخالف ماذا؟ يخالف ظاهرها. ليس المراد لا نفسرها أي لا نفسر معناها ولا نشرحه أصلا ولا نعقله، هذا ليس المراد. يتبين هذا بالوجه الرابع، أن السلف قد قالوا مثل هذه المقالة التي هي إيش؟ لا نفسرها. قد قالوا مثل هذه المقالة في أحاديث الوعيد والتغليظ، أفيدل هذا على أنها مجهولة المعنى؟ الحمد لله. أما بعد، فالوجه الرابع أن السلف قد قالوا في أحاديث الوعيد والتغليظ نرويها كما جاءت ولا نفسرها، وواضح أن هذا لا يعني أنها مجهولة المعنى. أحاديث الوعيد، الأحاديث التي فيها نفي الإيمان عن العصاة، الأحاديث التي فيها صفة النفاق، الأحاديث التي فيها إطلاق الكفر على بعض أنواع الذنوب والمعاصي، هل هذا مجهول المعنى؟ وهل يقول هذا عاقل؟ ومع ذلك قالوا نرويها كما جاءت ولا نفسرها. إذن ليس معنى قولهم لا نفسرها أنها مجهولة المعنى، فكذلك قولهم في نصوص الصفات لا نفسرها ليس معناه أنها مجهولة المعنى. بهذا ينتهي الكلام والحمد لله على مذاهب أهل البدع، وختام هذا المبحث الطويل بتتمة مهمة في بيان قول أهل البدع: مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم. هذه المقولة التي اشتهرت عند أهل البدع مبناها على ركنين، على التفويض والتأويل، فمن هذين الركنين يتكون هذا القول لأهل البدع: مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم. لماذا؟ لأنهم يعتقدون أن السلف كانوا يفوضون، وهؤلاء الخلف عندهم التأويل والكشف عن المعاني والوقوف عليها. إذن مذهب السلف أسلم، لأنهم كانوا لا يعرفون المعاني ولا يعقلون ما يقرؤون وما يسمعون من نصوص الكتاب والسنة. وأما نحن أي الخلف فقد وقفنا على المعاني وعرفناها واكتشفناها وشرحناها. إذا مذهب الخلف أعلم وأحكم، لأنه وقف على حقائق الأمور. وهذه المقولة يكفي بيانها ويكفي الوقوف عليها لبيان بطلانها، لا يحتاج الأمر إلى طويل كلام، لأنه تجهيل واضح للسلف. لهذا يسمى المفوضة بأهل التجهيل، لأنهم جهلوا الرسول عليه الصلاة والسلام وجهلوا السلف وجعلوهم يقرؤون كلاما لا يعرفون معناه، فهذا تجهيل لهم. فهذه المقولة تجهيل للسلف واتهام لهم، وكما سبق بيانه في إبطال التفويض والتأويل، الوجوه التي ذكرناها قبل ذلك في توصيل مذهب السلف، وأيضا الوجوه التي ذكرناها في الرد على أهل البدع، فتبين منها أن التفويض والتأويل كلاهما باطل، لا يصح أن يقال به أصلا في باب الأسماء والصفات. إذن لو كان السلف مفوضة فمعنى هذا أنهم جهال، وإذا كان الخلف قد وقفوا على المعاني وعرفوها ولم يقف عليها السلف ولم يعرفوها، إذن صاروا أفضل من السلف، وهذا فيه تنقص للسلف وازدراء لهم. طيب، السلف هل وقفوا على هذه المعاني أو لم يقفوا عليها؟ إذا كانوا لم يقفوا عليها ووقف عليها الخلف، فالخلف إذن أعلم من السلف. وإذا وقف عليها السلف فلماذا لم يبينوها للناس؟ فإذا لم يبينوها فهذا كتمان، هذا كتمان للعلم وليس كتمانا عاديا، لأنه في أعظم أبواب الدين في باب المعتقد وفي باب أسماء الله تعالى وصفاته، فكيف يصح أن يكتم العلم فيه؟ فهذه مقولة باطلة جائرة ظالمة، فيها من الباطل أمر واضح جدا. وهناك يعني شيء يذكره شيخ الإسلام رحمه الله في الرد أيضا على هذه المقالة، وهو على سبيل التبكيت والإلزام لمن قال هذه المقالة الفاسدة، يعني الذي قال مذهب الخلف أعلم من مذهب السلف وجعل نفسه أعلم من السلف، الذي قال هذه المقالة هو نفسه المتحير المتخبط المتهوك في هذا الباب بالذات، وهو الذي شهد على نفسه في آخر عمره بأنه كان على الباطل ورجع عن مقالته التي كان عليها. والأمثلة معروفة، رؤوس هؤلاء يعني معظمهم إن لم يكن جميعهم رجعوا في أواخر عمرهم وندموا على ما كان منهم وعلى اشتغالهم بالكلام وعلى تركهم للكتاب والسنة ومنهج السلف. طيب، كيف يكون هؤلاء أعلم من السلف؟ كيف يكون هؤلاء أعلم من القرون الفاضلة المفضلة بنص الكتاب والسنة؟ كيف يصح هذا؟ فهذه مقالة في غاية الفساد والبطلان، يجب أن يعرف ما فيها من الباطل والمخالفة الصريحة لدين الله تبارك وتعالى. بهذا ينتهي هذا المبحث، وإن شاء الله تعالى ابتداء من المجلس المقبل نتعرض لأحد الصفات التي ذكرها المؤلف رحمه الله، ونسأل الله التوفيق والتسديد.